إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نحن اليوم على موعد مع الفقه على مذهب الشافعي، متن الغاية والتقريب، متن أبي شجاع، أو نقول غاية الاختصار على المذهب الشافعي. الفقه، بينا ألوان الفقه الأسبوع الماضي وأنواع الفقه، وبينا أيضا المذاهب والمدارس الفقهية، واليوم إن شاء الله نتكلم عن هذه المدرسة الشافعية مع متن أبي شجاع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة المؤلف: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. كتاب الطهارة.
هذا المتن في الفقه، والفقه لغة معناه الفهم أو دقة الفهم، دقة الفهم كما قاله المحققون، وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام المستنبطة من أدلتها التفصيلية، نقول الضوابط والقواعد التي يصل بها الفقيه إلى الأحكام من أدلتها التفصيلية، إما نصا أو استنباطا. نصا يعني بالآثار، أو استنباطا يعني بالقياس وغيرها من الأدلة الأصولية. العلماء يقولون بأن علم الفقه من أفضل العلوم وأعز العلوم، وصراحة الفقهاء في ندرة. المحدثون إذا نظرت وتصفحت التراجم تجد المحدثين في كثرة كافرة، وهبهم الله حفظا بالغا وضبطا وإتقانا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء الذين يتفقهون ويعقلون الأحكام من هذه الأحاديث النبوية في قلة. الله جل وعلا يصطفي من يشاء من عباده، ولذلك كان كثير من علمائنا يقولون إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. أقول فهم المتن هو رأس الأمر، وهذا استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حام الفقه ليس بفقيه. وقد أخذ كثيرا على المحدثين أنهم لم ينشغلوا بفقه ما يحملون، وقد ذكرت قبل ذلك قصة عن يحيى بن معين، والأخرى عن ابن صاعد. تعرفون ابن صاعد؟ ما تعرفون ابن صاعد ولا النازل؟ وابن صاعد الذي تكلم عن البخاري وقال هذا الكبش النطاح، هو أول من أطلق على البخاري جبل الحفظ، هو الكبش النطاح. يقال يعني كان رجل محدثا بارعا حافظا متقنا، فكان يجلس في مجلس التحديث، فدخلت عليه امرأة فسألته فقالت: عندنا بئر، وهذا البئر الطبيعي أنهم يشربون منه ويتوضؤون منه، فقالت: عندنا بئر فوقعت فيه دجاجة فماتت، فما الحكم؟ هي عن ماذا تسأل؟ عن إيش؟ عن طهارة الماء وصحة الوضوء به، صح؟ فقالت: عندنا بئر ووقعت فيه دجاجة فماتت، فما الحكم؟ قال: ويحك يا امرأة، لما لم تغطي البئر؟ فوقف الجلوس ينتظرون الجواب فلم يجدوا إلا هذا الجواب. قال: ويحك يا امرأة، لما لم تغطي البئر؟ فضربت المرأة كفا على كف، هي ما جاءت تغطي ولا ما تغطي، هي جاءت تسأل: هذا الماء الذي وقعت فيه الدجاجة فماتت هل على طهارة ولا ليس بطهارة، هل هو طهور هل هو طاهر هل هو نجس، وهو يقول لا ويحك يا امرأة كيف لم تغطي البئر، يعتتها على أنها لم تغطي البئر وهي أرادت أن تسأله عن فقه المسألة، لكنه لما لم ينشغل بفقه المتون ما وجد إجابة يجيب بها المرأة. فأقول الفقه علم عزيز، علم أصحابه في ندرة، وأعلى طبقاته كما بينت أكثر من مرة هم فقهاء المحدثين. هنا المصنف في هذا الاختصار الماتع، وإن كان يعني لابد من أن ألمح نقول إحقاقا للحق، هذا المتن ليس معتمد في الشافعية، يعني متن أبي شجاع غير معتمد في الشافعية غير المنهاج وغيره، فهذا المتن غير معتمد لكنه متن سهل يسير يقرب لطالب العلم المذهب الشافعي، لا سيما أننا سنجنب الخلافات جانبا حتى نؤصل على هذا المذهب. المصنف رحمه الله ابتدأ متنه وابتدأ تصنيفه قال بسم الله الرحمن الرحيم. التكرار يعلم كثيرا الايه الابرار والشطار، لا السراق الشطار الذين فيهم ذكاء وحده في الذكاء، نقول هذا التكرار يثبت عندهم العلم. قلنا البداء ببسم الله الرحمن الرحيم من روائع البيان، لانه يقتدي بذلك بكتاب الله جل في علاه، ويقتدي بذلك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي بكتاب الله لان الله ابتدا كتابه بالبسمله، وقد بينا امس أن البسملة آية من آيات الفاتحة، وهي آية مستقلة تفصل بين السور بعضها وبعض، وأيضا آية من سورة النمل، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الذي اختلف العلماء في صحته أو تحسينه وتضعيفه والنووي على تحسينه، كل أمر ذي بال، المعنى صحيح المعنى له شواذ كثيرة تقويه، كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، وأيضا هذا من القول وأيضا من الفعل، فإن المسلم كان يبعث بالرسائل ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى آخر ما يكتب صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فمن روائع البيان أنه يقتدي بكتاب الله جل في علاه، لأن أتم البيان يكون من الله جل في علاه، ويقتدي من أفصح البشر على الإطلاق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، واسم الله مجرور بالباء، وهذا لا يبدأ به، هذا متعلق بمحذوف، والمحذوف هنا معناه أستعين ببسم الله، أو أبتدئ أفتتح أصنف أكتب ببسم الله، وتكون هنا البسملة للاستعانة، أستعين ببسم الله للاستعانة، وأيضا تكون للتبرك ولا مشاحة بذلك، لا خلاف في هذا، تكون للاستعانة وتكون للتبرك. بسم الله لما ابتدأ بها ولا يبدأ بها؟ نقول لأن اسم الله يتقدم ولا يتقدم عليه شيء، واسم مشتق من السمة أو مشتق أصالة من السمو وهو العلو، والعلو في حق الله حق، فالله له العلو المطلق، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات سبحانه جل في علاه، وقيل مشتق من السمة وهي العلامة، وهذا أيضا حق، فإن كل اسم من أسماء الله هو من الأسماء الحسنى، ولما هو من الأسماء الحسنى؟ لأنه أولا علامة على ذات الله جل في علاه، ويتضمن صفة كمال، هذا معنى الاسم. بسم الله الله هو الاسم الأعظم لله جل في علاه، وقد رجح كثير من المحققين بأن الله هو الاسم الأعظم، لأن أكثر ما ذكر في القرآن هو الله، أكثر من 2000 مرة يذكر اسم الله جل في علاه، وأيضا الله له الله يضاف إليه الأسماء وهو لا يضاف للأسماء، فكل اسم أضيف إلى الله فيكون صفة، اسم الله جل في علاه علم على ذات الله، وكل اسم يضاف إليه يكون صفة، تقول الله الكريم فتكون الكريم صفة لله، الله الرحيم تكون الرحيم صفة لله، الله الرحمن تكون الرحمن صفة لله جل في علاه، فالله اسم هو الاسم الأعظم لله جل في علاه، يتضمن صفة كمال وهي صفة الإلهية، فالله والذي تأله القلوب تحبه القلوب تذللا وخضوعا، وإذا ذكر الله في كثير بركه وزاده بركة، وإذا ذكر في قليل كسره، وبه تغفر الزلات وترفع الدرجات وتنهال الحسنات، وأيضا ترفع البليات بذكر الله جل في علاه. بسم الله الرحمن، الرحمن صفة، وأولا الرحمن اسم من أسماء الله علم على ذات الله، يتضمن صفة الرحمة، وهذه الصفة صفة ذات، والرحيم صفة فعل، وبينا ذلك بأنه يمكن أن نقول قولا آخر أو تفسيرا آخر، الرحمن رحمته واسعة، الرحمن الرحمة الواسعة العامة، والرحيم رحمة خاصة. فالرحمن صفة الرحمة هنا تعم الكافر والمؤمن، وأما الرحيم فتخص المؤمن لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحمانا، خطأ رحيما وكان بالمؤمنين رحيما فتخص المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم سن بعدما ابتدأ بالبسملة بحمد الله للعالى بالحمدلة، قال الحمد لله رب العالمين. الحمد قلنا هو الثناء الحسن على الذات الإلهية لنعوت الجلال وصفات الكمال بالصفات الذاتية والصفات الذاتية اللازمة والصفات أيضا المتعدية. فالعبد يثني على الله بما هو أهل له، إما أنعم الله عليه إما بالإنعام والإفضال إن كان، أو بغير الإنعام والإفضال، فهو يحمد الله ويثني عليه ما هو أهل له لنعوت جلاله ولصفات كماله، وهذا يحبه الله وهو من أجل العبادات، كما قال من سلم ولا أحد أحب إليه المدح من الله إلا في علاه. فأفضل ما تتقدم به بين يدي خطبتك أو تصنيفك أو كلامك هو حمد الله والثناء عليه بما هو أهل له، وأفضل ما تثني على الله بما هو أهل له توحيد الله إلا في علاه، كأن تقول وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير، أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق إلى آخر الحديث. هذا من أبلغ الثناء على الله جل في علاه، هو إفراد الله جل في علاه بالتوحيد. الحمد لله رب العالمين. الرب هو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه، يملك كل شيء، ما من شيء في الكون إلا يقول له كن فيكون. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. قال صلى الله على سيدنا، صلى الله صلاة الله جل في علاه هنا يثني، وهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما ابتدأ التصنيف أولا أثنى على الله جل في علاه، ثم أثنى على ناقل الشرع من الله جل في علاه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله على محمد. قد شرحت صلاة الله جل في علاه على محمد، أو قلنا الصلاة على أقسام ثلاث، الصلاة من العبد والصلاة من الملائكة والصلاة من الله جل في علاه. فهل من تفصيل من الإخوة؟ شرحتها أمس، يعني الزمن قريب ليس ببعيد. طيب شرحناها ولا ما شرحناها؟ محمد احسنت، واللهم صل على أبي أوفى، إيش الدلالة على أنه الدعاء أيضا أجعل لك نصف صلاتي احسنت، وكانت هذه في سياق إيش؟ في سياق الدعاء، والسياق هو المفسر، قال أجعل لك الثلث الشطر، قال أجعل لك صلاتي، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، صح. وأيضا في حديث آخر عن السلام أنه قال من دعي وكان صائما فليه فليأكل أو ليصلي، يصلي يعني إيش؟ يعني يدعو بعموم الدليل. طيب الصلاة من العبد الدعاء، الصلاة من الملائكة الدعاء برضو، لا فيها مغايرة، الاستغفار ففيها عموم وخصوص، صح ولا لا؟ الاستغفار ما الدليل؟ سبحون بحمد ربهم ويستغفرون، هذا الشاهد. طيب والصلاة من الله جل في علاه ثناء متأكد، صبرا صبرا صبرا، الإجابة عنده ليست عنده، ثناء متأكد توافقونه كلكم أخطأتم على التفصيل. الجمهور ما يرون أنها ثناء، صحيح ولا لا؟ الجمهور يرون أن الصلاة من الله الرحمة، رحمات تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك وعند أهل التحقيق أن الصلاة هي، وأيضا الشارح للكتاب قال الصلاة هي الرحمة، والصحيح أن الصلاة ليست بالرحمة بل الصلاة غاير الرحمة. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. طب هل لها علاقة بالرحمة؟ أحسنت، لا علاقة استلزام، إذ إن الله جل في علاه لو أثنى على أحد في الملأ الأعلى فلازم هذا الثناء أنه إيش؟ يرحمه ويجزئ له العطاء. والدليل على الثناء كما قال أبو العالية صلاة الله على العبد هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. والدليل عند أهل التحقيق المغايرة بين الرحمة وبين الصلاة، قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بين الصلاة وبين الرحمة، والأصل في العطف المغايرة، فيكون هنا ثنى وقال صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله أي اللهم اثني على محمد صلى الله عليه وسلم ثناء حسنا في الملأ الأعلى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد كثيرة كما قلت، منها أولا أنك إذا صليت مرة صلى الله عليك بها عشرة، وأيضا إذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر ذنبك. صلى الله على سيدنا، وهل يصح له أن يسيد النبي صلى الله عليه وسلم في مصنفاته وكتاباته. نعم ولما لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالسيادة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بهذا الحديث، وفي الآخرة في مقام الشفاعة عندما يذهبون إلى كل نبي ويقول لست لها لست لها، فيأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فتظهر سيادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله على محمد، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أم هي مستحبة أم هي سنة؟ واجبة متأكد، ما الدليل؟ ترى أن هذه الآية بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على الوجوب، ما وجه الدلالة منها أنها على الوجوب؟ نعم قال صلوا وهذا فعل أمر، وعند الأصوليين يقولون ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة فاصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فإذا اتفق العلماء على وجوب الصلاة عليه وسلم، لكن اختلفوا في مواضع الوجوب. أصوليا ترجع المسألة إلى أن الأمر، هل ظاهر الأمر الذي يدل على الوجوب يدل على التكرار أم لابد من قرينة؟ فمن قال أصوليا أنه يدل على التكرار قال وجب عليه أن يكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول من أهل الأصول. والقول الثاني قال موضع الوجوب خمس صلوات بعد التشهد الأخير، وهذا قول الشافعي وانفرد به عن الجمهور، لأنه يرى أن الذي لم يصلي عليه وسلم في التشهد الأخير صلاة تبطل ولا تصح خلافا للجمهور، وحتى أنهم قالوا هذا انفراد من الشافعي وهو الأصح وهو الأحق. والقول الثالث قالوا مرة واحدة. القول الرابع، أربعة أقوال. القول الرابع قالوا كلما ذكر النبي وجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ إلى آخر الحديث. وأيضا قال أتدري من البخيل؟ من ذكرت عنده ولم يصل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والراجح الصحيح بذلك أنها مرة واحدة تكفي، مرة واحدة يفعلها المرء تكفيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فهو من أبخل البخلاء وعند ربه كان مذموما بهذا البخل. لكن لا يأثم، لكن لا يأثم، لأنه لو أتى بها مرة واحدة وأيضا في الصلوات فقد أدى ما عليه من الوجوب. وصلى الله على سيدنا محمد، ومحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء يعني يصل إلى 93 اسم. هذه الأسماء كلها نسبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها كل المحامد والخصال الحسنة، ولا يزالون نائمين يا أخ عمرو. 93 اسم، مين اللي جايب 93؟ 5 ولا 8؟ طيب نبتدأ هذه الأسماء. طه، طه ليس باسم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ده عندنا مفاهيم مغلوطة بقى. في أحد ممكن يعود لنا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبا معاذ، أحسن. ومحمد وأحمد، هذه الأسماء تدل على امتلاء الحمد، وحتى في الصيغ قالوا أن عبد المطلب لما سماه محمدا سألوه عن ذلك قال أرجو أن يحمد في الأرض ويحمد في السماء، وقد كان إن الله جل في علاه كرم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يثنى عليه في الملأ الأعلى كما يثنى عليه في الأرض، فهو كثير خصال الحمد ويحمد من قبل الناس ويكسرون حمده من خصال الحميدة ويحمد من قبل الملائكة، وهو محمود عند ربه جل في علاه. محمد النبي الأمي، ذكر النبي وما يذكر الرسول، فوجب علينا أن نقف وقفة، لما ذكرت بأنه النبي ولم تذكر بأنه الرسول؟ لأن الرسول أعم أم النبي أعم؟ طيب نقول النبي مشتق من النبأ، النبأ وهو الخبر، وهذا صحيح في حق الأنبياء، لأن النبي مخبر، مخبر من قبل، يخبر من قبل من؟ من قبل الله، مخبر وحي ينزل من الله، مخبر من قبل الله، وهو مخبر في بعض الأحيين، مخبر عن الله لله في علاه. وأما الرسول واصطلاحا قالوا هو كل من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا فيه نزاع بين أهل العقائد ولسنا بصدده، لكن أنا أبين الراجح فقط، الراجح سنبينه في النهاية. فالصحيح الراجح عند أهل التحقيق أن النبي كل من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول كل ما أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه. هنا ننظر إلى النبي، أوحي إليه وحي، اتفق مع الرسول في الوحي، والرسول أوحي إليه وحي، النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ، فأيهما أعم من الآخر؟ أيهما أعم وأيهما أخص؟ حتى نأتي بالعلاقة بينهما. إذن يتفقان ويفترقان، يتفقان في الوحي ويفترقان في التبليغ، أيهما أعم وأيهما أخص؟ الرسول أعم، يعني تستطيع أن تقول كل رسول النبي ولا عكس؟ تستطيع أن تقول ذلك؟ صحيح؟ نعم صحيح، كل رسول النبي ولا عكس. إذن الرسول أعم من النبي لأنه أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بالتبليغ. هو في بعض النسخ قال إنسان، قال على سيدنا محمد النبي الإنسان أو الأمي، هو قال النبي يبين الذكورة لأن الرسل ليسوا بإناث بحال من الأحوال إلا قول، تعرفون ها ابن حزم، مش ابن حجر، ابن حزم، ابن حزم نعم، ومن على شاكلتي يرى بأن مريم يعني لها نبوة أيضا وسيا وغير هؤلاء من النساء. وهذا كلام من البطلان بمكان مصادم مصادمة صريحة لكلام الله جل في علاه ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لم يرسل رسولا إلا وهو من الذكورة بمكان. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه الآية توافقون على أنها آية دليل على أن الرسل كلهم رجال؟ توافقون؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ وجه الدلالة أتلو عليكم الآية مرة ثانية. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ستجيب أسلوب حصر أحسن، فين هو أسلوب الحصر؟ ما وإلا النفي والإثبات من أساليب إيش الحصر، كأن الله قال خرج كل شيء إلا شيء واحد حصر النبوة والرسالة في إيش؟ في الرجال، لا يمكن أن يدخل النساء لأن الله جل وعلا حصر الرسالة في الرجال، فكأنه يقول خرج كل أحد يوحى إليه إلا الرجل، ويكون الرسل من نوعية الرجال. على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آل النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال ثلاثة. القول الأول كل مؤمن تقي بار، وبعضهم قال كل الأمة هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا كل مؤمن تقي بار لهم دليل، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا ليس بولي، إنما أوليائي المتقون، إنما أوليائي المتقون، فكان الآل هو الولي الذي يناصر ويظاهر وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما أوليائي المتقون. أصحاب القول هؤلاء قالوا آل النبي هم المتقون الأبرار. والقول الثاني قال الشافعي، والذي رجح هذا القول، قال هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. بنو هاشم وبنو عبد المطلب كما قال انسلم سنوان لا يفترقان يتلازمان، حتى في الشعب كانوا في الجاهلية وفي الإسلام لم يفترقا بحال من الأحوال، لذلك رجح الشافعي أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. والقول الثالث آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترته فقط، هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترته. وعند أهل التحقيق من الأقوال الثلاثة نقول آل النبي يذكرون على الانفراد ويذكرون بالجمع مع غيرهم، فإذا ذكروا على الانفراد المقصود بهم كل تقي بار، وإذا ذكروا على الاجتماع فالمقصود بهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباعث له على تصنيف هذه الرسالة، وهذه عند علمائنا ماتت اليوم، يعني كل منا يتصدر وكل منا يعني تعج الأسواق بكتابتنا ويغفر الله لنا على هذا التجرؤ. أحمد نفسه لما سئل على أن يكتب ويصنف قال أكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا يبين الباعث لكتابته لهذا أو لتصنيفه لهذا المتن المختصر أنه سأله بعض الأصحاب أن يكتب لهم مختصرا في فقه الإمام الشافعي يقرب لهم هذا الفقه وأصول هذا المذهب الذي تبنوه، فهو الباعث له كان حاجة الناس لأن يكتب، فكان الإخلاص يعني نقول يغلف هذا المختصر، فكثير من الناس جاءوا وشرح هذا المختصر علامة ودلالة وإشارة على إخلاصه في تصنيفه، لأنه ما صنف لنفسه ولا لذاته ولكن صنف من أجل حاجة الناس، وسبقه بذلك البخاري كما في مقدمة الصحيح أنه ما كتب هذا الصحيح أو الكتاب الذي جمع فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت الناس في حاجة ماسة لأن يعرفوا أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الباعث له على الكتابة، فهذه دلالة على أن كل مصنف يخلص لله جل في علاه ما يكتب إلا لحاجة الناس لا لأن يقدم نفسه للناس. وهذا الذي يعني فعله هذا المصنف، فعله إمامه أولا عند مرض موته قال تمنيت، وهذه دلالة على إخلاص عميق والإنصاف في هذا الزمان عزيز جدا، وإن كان في الزمان الأول أقل. فالشافعي كان في مرض موته قال تمنيت من الله أن يتعلم الناس كل هذه العلوم، يعني الذي تعلمها الشافعي، تمنيت من الله أن يتعلم الناس علومي ولا ينسب لي حرفا واحدا، فهذه دلالة على الإخلاص نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المخلصين الذين يعملون لله جل في علاه.